أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثاني على واحد.
أولادهم وهم على قيد الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان المقصود بالتوجيه هو الهبة والعطية فهذا له حكمه، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر. ثم لكل من الحكمين قسمة تخالف قسمة الحكم الآخر. إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال أولاده، فهنا يأتي قوله عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم. فيجب أن يسوي ها هنا بين الذكر والأنثى. أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولا، ثم هو قد يوجد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث هذا.
السؤال الذي قبل هذا السؤال توضيح: هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبرة ليلا خاصة به عليه الصلاة والسلام؟
لا، ليس خاصة.
إذا قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وقره الذهبي على ذلك، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟
هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لبعض خواصة الناس، وهذا البعض أهل به علماء الحديث. فبالنسبة لعامة الناس واجبهم كما ابتدأنا بكلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا، لا سيما قسناه بمن لا علم عنده، لا أعني العامة بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه وأن ينظروا ما موقفه من الحديث، إن كان صحاه فيتبعونه، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه. فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثا ووافقه الذهبي عليه، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم والذهبي أيضا تبعه في وهمه، فحينئذ يرجع عن اتباعه أو اتباعهما اتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما. أما خاصة علماء الحديث فهم بما أوتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولا، وما أوتوا من علم بمصطلح الحديث ثانيا، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم حتى ولا الذهبي، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم والخطأ. باختصار، فكما يجب على عامة المسلمين في حال وحده حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذاك المحدث. فالخطأ لا يجوز اتباعه. نعم.
في نفس الباب الثالث، كيف تتم التصفية وما يعتبر حديثا عند بعض المحدثين يعتبر حديثا حسنا عند آخرين، وما يعتبر صحيحا عند بعضهم يعتبر حسنا أو ضعيفا عند آخرين؟
هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزم. التصفية نعني ما أمكن منها. الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كتب التي ذكرناها من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات بل بالألوف. فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيفة والموضوع عندي حتى الآن قرابة فوق 6000 حديث ضعيف أنا وحدي. فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة وكثرة من أهل العلم متخصصين سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث، كما يقول البعض أن هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء؟ فنحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالف الكتاب والسنة فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء. كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء. تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية وبعض الأحاديث هي موضع خلاف، فكون يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال، لأنه نحن لا نعتقد خلافا لما يشيع عنا بعض المغرضين أو الجاهلين أن نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها ونجعل المذاهب الأربعة مذهبا واحدا. نحن ما أقول نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل. مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلا تقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة. ممكن التقريب وهذا واقع ومشاهد. الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم، ثم يدع الطلبة حيارى لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال، لأنه عرض أدلتها قد يكون هناك آية مجملة حديث مفصل فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية، قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر حديث ضعيف لا يعرج على التمييز الصحيح من الضعيف وهكذا، فيترك إيش الطلبة حيارة. لذلك أقول هذا الفقه المقارن اليوم يدرس دراسة سطحية. الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث كما يقولون اليوم أيضا يضعون النقاط على الحروف، يقولون هذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا والراجح كذا وكذا لسبب كذا وكذا، هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي وهو الذي يسمى بالفقه المقارن أنه يقرب بين المسلمين. وها أمثلة بيننا موجودة اليوم، من طلاب العلم لا يسمع بالإمام الشوكاني؟ من من طلاب العلم لا يسمع بالصنعاني؟ من من أهل العلم لا يسمع بصالح المقبلي صاحب العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ؟ من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد. هؤلاء أصلهم زيدية زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافي ولا مالكي ولا حنبلي. يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة، أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعا أن يسلكوه حتى يتقاربوا ويتوازدوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا، فحينئذ يتحقق فيه ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سنيين، صاروا يردوا على الزيود لأنهم يخالفون السنة. فإذا هذا المنهج يوفق ولا يفرق، أما أن يبقى في الإنسان على مذهبه فهو الذي يفرق ولا يوحد. نعم.
هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من ديار علي والمرة الثانية من التنعيم من الدعاشة رضي الله عنها؟ إن كانت لا تجوز فهل يجوز عن والدي مثلا المتوفى أو والدتي وجزاكم الله خيرا؟
الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه. أما أن يحرم من التنعيم حيث أحرمت منه السيدة عائشة فهذا حكم خاص بعائشة ومن يكون مثلها، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم لأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بسرف دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال لها ما لك تبكين؟ أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه السلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فما طافت ولا صلت حتى طهرت في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله. لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضا تبكي، قال ما لك؟ قالت مالي يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج، حج مفرد. فهي الآن تقول تبقي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج، بينما ضراتها مثل أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج، ولذلك هي تبكي تقول مالي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأشفق الرسول عليه السلام عليها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم، ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها. فلذلك نحن نقول من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة فينقلب عمرتها إلى حج، فتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة، فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي من عمرة. أما الرجال فهم الحمد لله لا يحيضون، فما لهم ولحكم الحائض. والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وفي أحوال الصحابة حج مع الرسول 100,000 من الصحابة، ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك، سواء عن نفسه أو أمه وأبيه. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الساعة 11 وانت عارف وانا عارف
يعني رجعك 10 دقائق بس لورق الكيد وفيك إلى 10.
طيب شو رأيك إذا أنت سننسن لغيرك ما أدري هي حسنة ولا سيئة؟
لا إن شاء الله بس هذا ما يتذكر واحد غيرها.
شو عرفك؟
أنا يعني
شو عرفك يا أخي؟
يا أخوان ما ظن خلاص بكرة وضع يعني منتشر
الآن
في البلد،
فأنا أرجو من فضيلتك أنك تفضل. طيب سجل 10 دقائق.
هاي إذا ما حكم عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء؟
عقد البيع
المبني على الوعد الملزم للشراء
يعني ما وقع بيع بس وعد
يشتري ليبيعه.
وعد
نعم وعد أن يشتري فهو يشتري له
ما دام ما صار بيع. أخي فهذا الوعد لا يلزم المتبايعين بالبيع، لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء، لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ملزم. واضح الجواب؟
نعم.
خلاص السؤال ان شاء الله.
رجل اودع مالا لدى البنك الاسلامي فاستعملها في التجارة بدون اذن صاحبها ولم يعطيه من ربحها شيئا، فهل يجوز له ذلك؟
يعني البنك يجوز له ذلك؟
نعم. ليس كذلك؟
نعم.
هو اودعه ايه؟ امانة.
امانة. اي نعم.
ايه؟ جاء البنك واستعمله.
نعم.
بدون إذن من صاحبه.
نعم.
طبعا هذا لا يجوز. وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر، لأنه إن خسر فلأنه تصرف بدون إذنه. فقد يقول قائل فلما إذن ينبغي أن يشاركه في الربح؟ لأن أمامنا حديث ثلاثة في الغار وكلكم يعرف ذلك، وباعتبار أن الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي، لكن بذكركم في طرف الحديث اللي هو موضع الشاهد أن ذاك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو فرق من أرز، قال الرسول عليه السلام فلما قضى عمله عرض عليه فرقه فرغب عنه، فرق يعني أصبه أو كيل معروف. قال ثم جاءه يعني بعد سنين قال يا عبد الله اتق الله وعطني حقي، قال انظر إلى تلك البقر والغنم اذهب وخذها، قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز، قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق.
الله
فلازم البنك الإسلامي باعتباره بنك إسلامي يتخلق بهذا الخلق هذا.
ما حكم المفتاحية الخلوق يعني؟ ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه كان يقول هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار واجرته الشهرية 40 دينار.
يعني اسم جديد يعني كله كله رجل بيقوله. عنا بالشام يسموها فرويل. قال لها لأول مرة بسمع مفتاحي.
نفس اسمي.
يسمونها بغير اسمها.
يا نصيب.
سبحان الله مهما حاولوا يستروا الحق الحق واضح أبلج والباطل واضح ايش بيقولوا لجلج. مفتاحية لما بيستأجر إنسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح؟ طبعا مفتاح. شو بقى بقي هناك مفتاحية؟ كذلك لما بيستأجر مكان هالمكان فارغ ولا مشغول؟ فارغ. إذا شو هي الفروية أو المفتاحية؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. أنا كثيرا ما سئلت عن هذا وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه. في فروغية اسم على مسمى وفي فروغية اسم على غير مسمى من هذا النوع. أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان في عقار في دار هو شاغل ومتمتع فيه. يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغني هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار. هاي فروية فعلا اسم على مسمى.
إذا مدة العقد مدة العقد
أي عقد ثاني
عقد متفق معه
يعني مثلا متفق معاه 5 سنوات او سنه خلال السنه ممكن اذا كان خارج السنه او ثلاث سنوات يعتبر مش هو. وش فاهم انا عليه؟ خليني اضرب لك المثال. انا في دكان اعمل فيها تاتي انت بتقول لي تفرغ لي الدكان أنا بحاجة إليها. بقول لك أنا دكان متسبب فيها أكسب رزقي وقوت عيالي إلى آخره. تقول لي نعم أنا أعرف هذا لذلك أعطيك شيء حتى ترضى. فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره. فروغية والأجر السنوي كذلك يسمى كما يتفق على الأجور يتفق عادة إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية هذه التي آخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن آخذها فضلا عن الأجرة هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك
خلال مدة العقد الفروغية مدة العقد أنت الآن تستغل هذه الدكان دكانتي ماخذها خلال عام. اذا انا خلال عام قلت لك ممكن تخلي هاي الدكان بدفع لك فروغيه او انت انهيت العقد ومش عارف تطلع عندك. هذا الفرق بينك.
ما فهمت عليك. انا عم اقول الصوره اللي عرضت لك اياها.
الصوره
اللي عرضت لك اياها. يرد عليها كلامك الاول اللي انا ما فهمته.
ايوه واضح الاستئجار مبهم المده اللي انت مستاجر فيها كصاحب الدكان يعني كمستاجر مبهم مده العقد الايجار.
شو مبهم؟ اقول لك انا الى سنه او سنتين يسمي المده.
تفضل اذا سميت المده جاهز.
ما قلت هذا يا
اخي. اخي طيب السؤال الأخير لعبد الرحيم حسور قضية الذهب. البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل
سجل عليه
وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار.
عيد
البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك وما الدليل على ذلك؟
ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس بالباطل، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت، وخاصة أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك؟
هو كما يعني تنبه السائل، الأذان مذكر بدخول وقت الصلاة، فإذا كان مسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع، وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما بحضر الصلاة في الجماعة لأني لا أسمع الأذان، هذا تعلل لا قيمة له من ناحية شرعية، لأن المقصود بالأذان الإعلام، فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية، رجل جاء إلى الذي في منشره في معمله في مصنعه في داره قال: حي على الصلاة، قد أذن، ما سقط عنه الإجابة لأنه لم يسمع الأذان مباشرة، فقد علم دخول الوقت. العبرة بالعلم وليس بالوسيلة، وسيلة الأذان، فالأذان إعلام لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بالأسانيد الصحيحة. نعم.
السؤال الآن يقول: وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، فهل هي صحيحة أولا، وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام؟
لا نعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم، هذا أولا. وثانيا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه الخوذة الحربية هذه، وهو لو دخلها محرما لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون، ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم، ومن هنا يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير: ما حكم دخول مكة بغير إحرام؟ هو أمر جائز إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة، فيحرم عليه أن يجاوز الميقات فضلا عن أن يدخل مكة وهو غير محرم. من أراد الحج والعمرة لابد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله للمدينة ولا بقى.
هل الكفر يفسر بالجحود فقط من ناحية الاصطلاحية، أم أن هناك صورا أخرى للكفر يفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها؟
نعم، هذا سؤال غير وارد، لأن يعني نحن قسمنا الكفر إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. إذن هذا جواب مقدم سلفا، لما تقدمنا بهذا التقسيم وقلنا أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا، فإذا ليس الكفر فقط يعني الجحود، وإنما يعني أيضا معنى آخر من ذلك ما جاء في سؤال السائل، فقد يكون كفر نعمة، مثلا يكفرن النعمة يكفرن العشية كما جاء في حديث البخاري عن النساء. فإذا الكفر له عدة معاني حقيقة، لكن فيما كان يتعلق بالرحل السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة إما أن يكون كفرا بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه، وإما أن يكون كفرا بمعنى أنه يعمل عمل الكفار فلا يصلي فهذا لا يكفر به وإنما يفسر غيره.
بالنسبة لتفسير أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، ما هو تفسير اسم الخالق والبارئ والفرق بينهما؟ واذكر لنا اسم كتاب يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف الصالح يتبع فيه كاتبه الكتاب والسنة.
لا يحضرني الآن فرق بين الخالق والبارئ، لكن الإمام الخطابي له كتاب في تفسير الأسماء الحسنى ولا أعرف في المطبوعات سواه، فمن شاء رجع إليه إن شاء الله. نعم
يسترد
إلا وجوبا كفائيا، والفرض العيني مقدم على الفرض الكفائي. لكن طبعا لا أحد يفهم من جوابي هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءة السبع بل العشر، لا، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرأها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام. إذا قرأ قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر على أقل من سورة الانتصار هذه أيضا لابد من أن يقرأها على الوجه الصحيح عند أهل العلم بالتلاوة. أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عين عليه فهذا كالذي يصلي في الليل والناس نيام لكن لا يؤدي الفرائض في وضح النهار.
هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة؟
لأنه يعني تسبيحات
يعني عدة أوراد بعدة صيام
ما في مانع.
هل ورد ذلك؟
لا في نص ما في، لكن ورد الإنسان يقول كذا ويقول كذا
يعني جمعها في ركعة واحدة
جمع في ركعة واحدة؟
أن يجمعها جميعا في ركعة واحدة
سبحان ربي العظيم
يعني في سجدة واحدة
يقول
سبحان
الجبر
والملكوت. السؤال مسجل؟
نعم
أنا ما قلت هذا السؤال
هو هذا قصد لكن لعله لم يرد لأنه اصلحتنا في قبل ما تأتي.
حينئذ أقول جواب
لا ما هي
قبول مريض
سؤال الجبروت والملكوت
السؤال سؤال مسجل؟
نعم
أنا ما كنت هكذا السؤال
هو هذا قصد لكن لعله لم يرد لأنه اصلحتنا في قبل ما
تأتي. حينئذ أقول جواب
لا ما هي قبول مريض
هذا الجمع إذا كان مثل صلاة القيام تراويح يجوز وهذا أنا ذكرته في الصلاة. أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي لذلك.
إذا سأل إذا مس رجل فرج امرأته هل ينتقض وضوءه وبالعكس؟
إذا كان غير شهوة لا. إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض الوضوء.
لا ينتقض. شو حد الشهوة
الشهوة؟ الرجل الفاحش يعرف.
هل تمكن رؤية الله في المنام؟
يقال هذا والله أعلم. قالوا هذا والله أعلم.
بالنسبة لرسول الله
الرسول
الله يعني ما أضاع صلاة يعني كان مثلا قصدي لا يصلي وتاب إلى الله وصار يصلي فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته؟
أولا عليه أن يتوب إلى الله
أولا
مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام. ثانيا التوبة معروف طبعا شروطها أن يواظب على الصلوات في أوقاتها وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب قضية الصلاة في تلك الأيام. غيره
شيخ بالنسبة للحديث الأول رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ما تفسيره؟ قراءته تفسيره؟
لا يفكر.
هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية؟ وفي نفسه بيان وتأكيد تبييت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة ومحددة دون الاتفاق معها مسبقا على ذلك، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة.
أولا لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم، والسبب في ذلك هو أن كثيرا من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكفهر حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة، وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك. فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف، إن كان للغيرة ونخوة لها ذكر عندهم تختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين. لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج، فإن كان القرآن صريح بذلك في إباحة ذلك، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم، فخشى رابطهم الدول. ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن. في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم ويسترقونهم ويستعبدونهم، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمستعبدين، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة. وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعضهم أحرار بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه، من ذلك قوله عليه السلام أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة لا أصادر الآن سوى هذا. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد بقوله في الحديث الصحيح: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. إن ربك ليعجب من أقوام، أي من النصارى من الكفار، يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل. اليوم القضية معكوسة تماما، القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذل من أذل الناس كما هو الواقع مع الأسف الشديد. فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء بها إلى هنا، فستبقى النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها، وسوف لا وسوف لا يجركها التيار الإسلامي كما كان يجرك الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام، لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي لكن من حيث واقعه ليس كذلك. فالتعري الموجود مثلا في البيوت اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعري الموجود في أوروبا وربما يكون أفسد من ذلك. فإذا هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحبا. نعم أو كما قلت قد يكون العكس. هذا أولا. ثانيا، إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية، وهي أنه سيبقى مثلا في الدراسة هناك 4 سنوات، فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده. نقول له هذه النية أولا لا تشرع، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته الاشتراط اللفظي بين المتناكحين الرجل والمرأة، وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة، حرم إلى يوم القيامة، فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد 4 سنوات. هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو في ضرورة تضطر إليها، لكن حقيقة لا ضرورة بهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة أن يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية سيئة، لأنه هو لماذا ينوي هذه النية وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعا معنى ذلك أنه ملزم بعد 4 سنوات أن يطلقها، وإلا لماذا هو نوى هذه النية؟ يعني هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير. نحن نعتقد أن لا تأثير لها، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير؟ وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال، فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأغلال؟ أليس له حرية تطبيق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد 4 سنوات؟ يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، فحينئذ إن كان عنده غير إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه. إذا لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيه له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها، وقد يتمتع بها الأربع سنوات. هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا نادر، فيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات. فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات يطلقها؟ لا، يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد. فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعود بها لأن ذلك خير. لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب، نطلقها. عنا ليس الزواج كالزواج موجود عند النصارى، لا، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريب إحسان. فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية؟ فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية، لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية، لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ التطليق وقد لا يطلق مطلقا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام
من جدا لي أخي. سنعطيهم خبر أول.
يلا بس جدا جدا أرجو أن تسأله، هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟
إذا ما انتقض غسله لا، ليس من الضروري. والسلام عليكم.
لا إله إلا الله.
بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى، المسجد الصخرة، يعني في البيوت، بيوت القديم.
إذا كان مقصود من السؤال أن لا حق الصور التي لا أرواح، الجواب ليس كذلك، لكن إذا كان مقصود بصورة عامة فنقول أن هذا مما يكره، مما يكره
بدون أرواح. طبعا
من يكره بدون أرواح، لأنه من باب الزينة والزخارف اللي يعني لا يحض الإسلام على استعمال هذه الأمور، بخاصة إذا كان المعلق الشيء المعلق يتضمن شيئا لا يقره الشرع. فهنا عندك نقطة مهمة جدا، بمعنى مسجد الصخرة، هي الصخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين. بالعكس هذا خطأ يعني لا يقر الإسلام. فحينما توضع صورة في بيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في داره، ولا شك في ذلك أن هذا خطأ في خطأ. هاي بالنسبة للصخرة، لما نترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام مثلا،
نعم،
علقنا هذه الصورة، نفس الشيء يقال بناء المسجد على هذه الصورة غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فينبغي الابتعاد عن هذه الصورة.
ثم في شيء آخر أستاذ، أن هذه الصور مثلا كبة الصخرة في طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة،
واحيانا لا.
لا الموجود الان في الاسواق
هذا امر اخر.
طب هذا بجوز استاذي؟
الله يهديك.
لا الصخرة ما شفت له صورة لها الا اذا كانت
رسم رسم رسم, رسم, رسم بدون اي
شيء
او قصيرة عن جد.
الصورة الضخمة للصخرة هذا المنتج فيكفي في الجواب. ما عرفت اذا كان هناك كنائس وصلبان فالامر اخفض. ماشي.